فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك قوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله، فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك.
وإذا قيل
العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. فإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: فسيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض. ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. يقرر شيخ الإسلام أنه لا يلزم من الاستواء، من استواء الله تعالى على عرشه، أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى العرش، كما يفهم ذلك من استواء مخلوق على مخلوق. هذا ملخص الدرس السابق. وفي هذا الدرس يقرر شيخ الإسلام معنى العلو، وتقدم البحث والتفريق بين الاستواء، بين صفة الاستواء وصفة العلو. صفة الاستواء صفة فعلية خبرية محضة، وصفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، إجماع السلف. يقول شيخ الإسلام في تقرير علو الله تعالى في ضوء قوله تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية من في السماء أن يكون الله داخل السماوات، أي داخل الأجرام المبنية، فهو جاهل ضال بالاتفاق بل بالإجماع، الإجماع أقوى من الاتفاق. الاتفاق قول الجمهور أي قول الأكثرية، وهذا بالإجماع أي بإجماع السلف. لا يجوز اعتقاد بأن الله داخل السماوات وداخل هذه الأجرام المبنية، بل الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. من توهم أن مقتضى قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يكون الله داخل السماوات فهو جاهل وضال بالإجماع. الضلال يتفاوت، ضلال لا يصل إلى الكفر، وضلال يصل إلى حد الكفر. اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى داخل السماوات، بأن السماوات تحيط بالله سبحانه وتعالى، هذا ضلال يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر هذا المعتقد وهذا المتوهم بجهل يعذر به، أو بشبهة كما كنا نقول دائما في مثل هذا المقام، لأن المقام خطير والشبه قائمة منذ أن دخل علم الكلام على المسلمين، والجهل فاش. لذلك لا بد من التأني عند الحكم بالتكفير أو بالكفر على من قال كفرا. ليس كل من قال كفرا فهو كافر خارج عن الملة، ولا كل من اعتقد كفرا كافر خارج عن الملة، بل لا بد من التماس الأعذار والشبه. من له عذر يعذر مثله بجهله، من له جهل أي من هو جاهل مثله يعذر بذلك الجهل، ومن له شبهة حالت بينه وبين المفهوم الصحيح فهو يعذر. وإلا فاعتقاد بأن الله داخل هذه الأجرام التي فوقنا داخل السماوات فهذا ضلال أي كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه تشبيه للخالق بالمخلوق الذي يكون مظروفا في داخل مخلوق ما. وإن كان معنا في إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، يقتضي أي يحتمل أن تكون الشمس والقمر داخل السماوات، مع بحث معروف هنا إن الذي في داخل السماوات أضواء ضوء القمر وضوء الشمس، عند قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، فيهن أي في بعضهن كما يقول بعض المفسرين أي في السماء الأولى. ثبت أو روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو إن الشمس والقمر وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض، فنور الشمس وضوء القمر في السماوات، بمعنى أن عين الشمس وعين القمر ليس في السماوات ولكن ضوءهما. لذلك إذا قيل إن الشمس والقمر في السماء الاحتمال قائم وجائز عقلا أن تكون داخل السماوات، سواء كان الشمس بعينها أو بضوئها، وسواء كان القمر كذلك بعينه أو بضوئه. الذي يثبت بالبحث العلمي وبالآثار بأن هذه الكواكب معلقة تحت السماء وتضيء في السماء، ليست بذاتها في السماء. فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، هذا تعلق بالمعنى، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه، ليس تعلق الجار والمجرور ولكن تعلق المعنى. ولذلك قال: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز. إذا قلنا الكتاب في المكتبة نفرق بين هذا وبين أن نقول الكتاب في الحيز. الكتاب في الحيز أي شغل هذا الحيز، وليس مظروفا في الحيز. الحيز المكان المعين المحدود، هذا الإنسان في الحيز وذاك الإنسان في الغرفة، بينهما فرق كبير يفهمه المخاطب. في الحيز إنه شغل مكانا محدودا معينا، وهو في الغرفة أي مظروف في داخل الغرفة. وفرق بين كونه في الغرفة وبين كون الكتاب في الغرفة أيضا. وكون العرض في الجسم، العرض الصفة، الأعراض صفات مختلفة، الألوان من الأعراض، والأخلاق كالشجاعة والكرم والجبن والبخل من الأعراض. إذا قيل فلان في غرفته وفيه الكرم، المخاطب يفرق بين المعنيين، هو في غرفته وفيه الكرم وفيه الشجاعة، الفرق واضح بين التعبيرين. هذا العرض، الألوان كلها من الأعراض، وهذه الأخلاق التي ذكرناها من الأعراض، وكونها في الإنسان وكون الإنسان في الحجرة أو في الغرفة بينهما فرق واضح، وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. إذا قلت رأيت وجه فلان في المراءة ورأيت الكلام في الورق، وأنت تفرق بين الظرفين، استعمال حقيقي في هذا وفي ذاك، لكن المعنى يختلف باختلاف المضاف والمضاف إليه، باختلاف ما قبل فيه وما بعد فيه. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره. كون الكلام في الورق أي مكتوب في الورق، وكون الإنسان في الغرفة، وكون الإنسان فيه الكرم، لكل معنى خاصية يتميز بها عن غيره أو يتميز به عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله على الحقيقة لا على المجاز. قولك الكلام في الورق حقيقة، وقولك زيد في غرفته حقيقة، وقولك زيد فيه الكرم حقيقة، ولكن أنت تفرق بين هذه المعاني. إذا كان هذا معلوما في الاستعمال العربي فقوله تعالى أمنتم من في السماء يجب أن يعلم ذلك لاستحالة كون الله سبحانه وتعالى مظروفا في خلق من مخلوقاته. كيف يكون الرب العظيم سبحانه الذي خلق السماوات، كيف يكون في داخل السماوات؟ إذن أي عربي لم تتغير فطرته يفهم من قولي أمنتم من في السماء العلو فقط، إيه أمنتم من في العلو ليس في داخل السماوات. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض، لو سأل سائل العرش في السماء أم في الأرض، ماذا يقال في الجواب؟ لقيل في السماء. وهل يراد بقوله في السماء من يقول إن العرش في السماء، هل يريد أنها في داخل هذه الأجرام؟ لا، مستحيل، لأن عرش الله من أعظم المخلوقات على الإطلاق، لا نقول من أعظم المخلوقات بل أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم من السماوات كلها. إذن مستحيل أن يكون العرش داخل السماوات. ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، الجنة عرضها السماوات، إذن مستحيل أن تكون الجنة في داخل هذه الأجرام، إذن معناه في العلو. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة بل فوق ذلك كله، كل من العرش والجنة فوق السماوات. إذن معنى الجنة في السماء والعرش في السماء أي في العلو، السماء كل ما علا وارتفع. وقد ثبت في الصحيح ما يؤيد هذا المعنى ويؤخذ منه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. إذن الجنة فوق السماوات وفوق الكرسي، ليس فوق الجنة إلا العرش، سقف الجنة عرش الرحمن. كل هذا يقال فيه في السماء، الكرسي في السماء والعرش في السماء والجنة في السماء. لا يفهم من هذا أنها داخل هذه الأجرام المبنية السماوات السبع بل فوق ذلك. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك كلها، فوق السماوات جميع الأفلاك التي فوقنا، العرش فوق ذلك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به إذن العلو، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، فقطعا فوق الأفلاك، العرش فوق الأفلاك، والجنة فوق الأفلاك، والعرش فوق ذلك. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى العلو. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، السماء هنا السحاب ليس الأجرام. وأنزلنا من السماء أي من السحاب ماء طهورا، السماء قد يطلق أحيانا حتى على الماء نفسه، المطر إذا نزل يقال نزل السماء أي المطر، يطلق لفظ السماء على المطر، ويطلق على السحاب، ويطلق على كل ما علا، ويطلق على الأجرام السبع المعروفة، ويطلق على كل ما على ما فوق ذلك كالعرش والجنة وغير ذلك، كل ما علا فوق رأسك فهو سماء. ويفرق بينهما بالقرينة والسياق، سياق الكلام والقرائن التي تحيط بالنصوص هي التي تفسر المراد. وكذلك الجارية لما قال لها الجارية لصحابي يقال لها معاوية بن الحكم، هذه الجارية قصتها بالنسبة لمن لم يسمع من قبل، جارية لمعاوية بن الحكم أحد الصحابة السلمي، كانت راعية لغنمه بجوار جبل أحد، وفي ذات مرة رأى من بعيد بأن ذئبا أخذ شاة من غنمه وهي غافلة، غفلت الجارية فأخذ الذئب شاة من غنمها، فجاء هذا الصحابي غضبان فلطمها لطمة شديدة ثم تندم، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها ليكون ذلك كفارة لما فعل من الظلم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام إتيانها فأتت، فاختبرها النبي عليه الصلاة والسلام، اختبر إيمانها بسؤالين اثنين فقط، انتبه. السؤال الأول: أين الله؟ قال لها: أين الله؟ يستعظم الأشعري الآن عندما يسمع كلمة أين الله. عند الأشاعرة اليوم يعتبر جريمة السؤال عن الله بأين، لا يسأل عن الله بأين عندهم، علما بأن الذي جاءنا بهذا الدين محمد رسول الله سأل جارية عامية لم تقرأ قط، سألها هذا السؤال قال لها أين الله، علما منه عليه الصلاة والسلام بأنها على الفطرة، من لم تتغير فطرته يعتقد بأن الله في العلو. لذلك قالت الجارية في الجواب لما قال لها أين الله قالت في السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان لأنها عرفت ربها. والذين يعتقدون الآن بأن الله في الأرض معنا وفي كل مكان وفي كل شيء، الذين يقولون الله في كل مكان لم يعرفوا ربهم، لم يؤمنوا بربهم الله، إنما يعلم بالفطرة إنه يدعى من فوق ويخاف من فوق. قالت الجارية في السماء، وشهدت لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، فشهد لها بالإيمان. لذلك من تلفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن كان قبل ذلك كافرا يكف عنه، لأن هذه الكلمة معنى كلام الجارية يؤخذ من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي آمنت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يختبر هل قال ذلك تقية أو قال ذلك من قلبه، يعرف فيما بعد. أما عندما ينطق الإنسان هذه الكلمة لو رفعت سيفا على كافر قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجب عليك الكف، لا يجوز قتله، يحتمل أنه قال ذلك تقية ليحفظ ماله وعرضه، ليحفظ ماله ودمه. تتركه وإن تبين منه بعد ذلك أنه يتهرب من الصلاة ومن تعاليم الإسلام ويتكاسل، يعرف أنه قال ذلك تقية يقتل ردة. وإن استسلم فوجدنا منه الإقبال على الصلاة وما يدل على خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته والحرص على الإسلام والندم على ما قدم، شهدنا له بالإيمان. الشاهد معرفة العبد بأن الله في السماء أي في العلو لا في داخل الأجرام من الإيمان، واعتقاد بأن الله في كل مكان يتنافى مع الإيمان ومع معرفة الله سبحانه وتعالى. قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، يتنافى مع الإيمان ومع معرفة الله سبحانه وتعالى. قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها، هذا ما لا يتبادر إلى عقل إنسان على الفطرة وعقله سليم صريح، وإنما يتبادر هذا عند من درس علم الكلام أو جلس أمام أستاذ أشعري. وإذا قيل العلو، الله في العلو، الله فوق السماوات، الله فوقنا، فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، لفظة العلو يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ما فوق المخلوقات كلها يقال له في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به سبحانه وتعالى. ليس هناك ظرف وجودي كالسماوات السبع وغيرها يحيط برب العالمين، إذ
ليس فوق العالم شيء. إذا آمنت بأن الله فوق العالم كله ليس هناك شيء يحيط بالله، إذ ليس فوق العالم شيء غير الله سبحانه وتعالى. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي كما تقدم أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، بل العرش فوق الجنة وسقف الجنة كما تقدم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، عندما تقرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء، إذا أردت أن تفهم من السماء هذه الأفلاك يتغير معنى في إما يبقى هذا الحرف على ظرفيته إذا أردت بالسماء العلو، في أي في العلو، حرف في يبقى على الظرفية إذا أردت بالسماء العلو، وإن أردت بالسماء الأفلاك كان المراد أنه عليها، أي يكون حرف في بمعنى على. أمنتم من في السماء، أأمنتم من على السماء. لا يقول أن قائل إنكم أولتم وأنتم تحاربون التأويل. الجواب هذا ليس بتأويل، حروف الجر تتناوب، الحروف تتناوب، يفسر حرف بحرف، وهذا أسلوب عربي معروف قبل نشأة علم الكلام. أأمنتم من في السماء، إذا يجب أن نفهم بمفهومين اثنين. إذا أردت بالسماء أمنتم من في السماء، يجوز أن يراد بالسماء العلو وتبقى في على بابها. أأمنتم من في العلو، المراد بالعلو فوق العالم كله، ليس هناك ظرف يحيط برب العالمين، إذ ليس فوق العالم شيء موجود غير رب العالمين. أو أأمنتم من في السماء، يراد بالسماء الأفلاك الأجرام، وتكون في بمعنى على. أأمنتم من على السماء، من على الأفلاك. وهل لذلك نظائر في كتاب الله تعالى؟ نعم، كما قال حكاية عن قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى في جذوع النخل؟ أي على جذوع النخل، ليس معنى ذلك أنه يشق فيصلبهم في داخل جذوع النخل، لا، إنما فوق. فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض معناه سيروا على وجه الأرض، وليس معنى ذلك احفروا الأرض فادخلوا فيها فامشوا في داخلها، لا، لا يفهم عربي هذا المعنى أبدا، ولو حاول الإنسان أن يفهم هذا لتكلف. فسيروا في الأرض، أيما إنسان يسمع سيروا في الأرض يفهم أنه امشوا على وجه الأرض. فسيحوا في الأرض كذلك. إذن ليس هنا تأويل، وإنما هو تفسير، تفسير حرف بحرف للبيان، ليس كل تأويل مذموم. التأويل المذموم التأويل الذي هو بمعنى التحريف، كما سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك. أما التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان هذا هو المتبع عند المفسرين. ويقال فلان في الجبل، ما معنى فلان في الجبل؟ إيه على الجبل، ليس أنه داخل فيه، فهو جالس في رأس الجبل، أنت تقول فلان في الجبل بمعنى على الجبل. وفلان في سطح البيت، إيه على سطح البيت، وإن كان على أعلى شيء منه، والمعنى واضح. نعم، نكتفي بهذا المقدار.